الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحكام السهو، ومن باب التتبع على قضاء في النقل حصل في الدرس الماضي قلنا عن أو قرأنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مذهب الإمام مالك رحمه الله، في مسألة الشك في الصلاة، وذكر رحمه الله أنه حكي عن الإمام مالك أن السجود يكون بعد السلام، وقلنا المشهور قبل السلام، وهذا من قبيل الوهم. فالمشهور على الإمام مالك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه بعد السلام لا قبل السلام، فيصحح النقل السابق. توقفنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند الفصل الذي عقده في محل السجود، وعرفنا نزاع العلماء في سجود السهو، متى يكون قبل السلام أو بعده، وأن هنالك من أهل العلم ذهب إلى أن سجود السهو يكون قبل السلام مطلقا، وهذا مذهب من؟ الإمام الشافعي. ومنهم من ذهب إلى أنه يكون بعد السلام مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة. ومنهم من قال ما كان من زيادة فبعد السلام، وما كان من نقصان فقبل السلام، فهذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد. والإمام أحمد مذهب آخر سبقا أخذناه، وهو أن الأصل في السجود في سجود السهو أنه يكون قبل السلام إلا ما دلت عليه الأدلة، فيكون بعد السلام، والمذهب الأول أحسن، هو التفريق بين الزيادة والنقصان. فإذا زاد في صلاته فيسجد للسهو بعد السلام، وإذا أنقص واجبا فيسجد للسهو قبل السلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن قال كله قبل السلام، وهذا مذهب الإمام الشافعي، ومن قال كله قبل السلام واحتج بحديث الزهري كان آخر الأمر السجود قبل السلام، فقد ادعى النسخ وهو ضعيف. فادعاء النسخ بحديث الزهري ادعاء ضعيف، وذلك أن حديث الزهري ليس من أحاديث المسندة، فإنه لم يسند ذلك إلى الصحابة، فحديثه من قبيل المرسل، وبذل هذا لا يحتج به لا سيما في دعوى النسخ. في حديث الزهري حديث مرسل لا يصح. قال: من قال كله قبل السلام واحتج بحديث الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام فقد ادعى النسخ وهو ضعيف، فإن السجود بعد السلام في حديث ذي اليدين، أي وهو من الأحاديث المتأخرة، فالسجود بعد السلام من الأفعال المتأخرة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن السجود بعد السلام في حديث ذي اليدين، فمالك والشافعي والجمهور يقولون إنه ليس بمنسوخ، يريد حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين ليس منسوخ في مذهب الجمهور، ولهذا فإن الجمهور يحتجون به في بعض المسائل، ولا يرونه من الأحاديث المنسوخة. قال: وإنما يقولون إن منسوخ من يحتج بقول الزهري أن ذي اليدين مات قبل بدر، أي مات قديما، وإن هذه القصة كانت متقدمة، فقول الزهري بنسخه مبني على هذا وهو ضعيف، فحديث الزهري ضعيف لإرساله، وهذه الدعوة أيضا ضعيفة، وهي دعوة أن حديث ذي اليدين كان قديما، وأن ذي اليدين مات قبل بدر. قال: وهو ضعيف، فإن أبا هريرة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، وإنما أسلم على عام خيبر، يعني أبا هريرة، وهذا يدل على أن حديث أبي هريرة كان متأخرا، وأن القول بأن ذي اليدين مات قبل بدر يرد هذا الأمر ويضعفه. فأبو هريرة كان موجودا في قصة ذي اليدين، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر. قال: وإنما أسلم عام خيبر. فالذين يحتجون بقول الزهر هنا قد ردوا قوله فالذين يحتجون بقول الزهر هنا قد ردوا قوله بالنسخ هناك، وهم جمهور العلماء، فإنهم أثبتوا حديث ذي اليدين ولم يحكم عليه بالنسخ، واحتجوا به في مسألة الكلام في حق الساهي، وأن من سلم من صلاته سهوا وتكلم فإن هذا لا يضر، ويحتجون بحديث ذي اليدين عن هذه المسألة عن جمهور العلماء. قال: والذين يقولون بنسخ حديث ذي اليدين وهم الحنفية، هم يأمرون بالسجود بعد السلام، هم يأمرون بالسجود بعد السلام، فإن مذهب الحنفية السجود بعد السلام مطلقا في جميع المسائل، مع أنهم يقولون بنسخ حديث ذي اليدين، ولهذا يرون أن من تكلم ساهيا بعد سلامه أو متعمدا فإن صلاته باطلة، وحديث اليدين عندهم من أحاديث المنسوخة. قال: والذين يقول بنص حديث اليدين هم يأمرون بالسجود بعد السلام، وهؤلاء كما عرفناهم الحنفية، فكل من الطائفين ادعى نسخ الحديث فيما يخالف قوله بلا حجة، كل من الطائفتين ادعى نسخ الحديث فيما يخالف قولها بلا حجة. والصحيح أن حديث اليدين من أحاديث المثبتة المحكمة، والقول بنسخه قول غير صحيح، فمن قال بنسخ ما يتعلق بسجود السهو بعد السلام كالشافعية، هم يحتجون به فيما سوى ذلك. ومن قال بنسخ حديث اليدين فيما يتعلق بكلام الساهي بعد السلام كالحنفية، هم يحتجون به في مسألة سجود السهو بعد السلام، فيحتجون بموضع ويدعوا النسخ في موضع، وكل هذا من الخطأ. والصواب الاحتجاج بجميع حديث اليدين، وأن جميعه محكم ليس فيه شيء منسوخ. قال: فكل من الطائفين ادعى نسخ الحديث فيما يخالف قولها بلا حجة. فالحنفية وش الذي ادعوا في حديث اليدين؟ نسخ ماذا؟ نسخ الكلام، وأخذوا به في مسألة سجود السهو بعد السلام. والشافعية احتجوا، نعم، قالوا بنسخ سجود السهو بعد السلام فيه واحتجوا به في مسألة الكلام السهي بعد السلام أن هذا لا يضر. قال فكل من الطائفتين ادعى النسخ الحديث فيما يخالف قولها بلا حجة. قال والحديث محكم في أن الصلاة لا تبطل في أنه يسجد بعد السلام, أي لا تبطل بالكلام بعد السلام, وفي أنه يسجد بعد السلام, ليس لواحد منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم معارض ينسخه, لا هذا ولا هذا, لا مسألة سجود السهو بعد السلام ولا مسألة كلام الساهي بعد السلام, كل هذا من الأحكام المحكمة. قال وأيضا فالنسخ إنما يكون بما يناقض المنسوخ, وهذا أيضا مما يبطل دعوى النسخ, فالنسخ يكون بما يناقض المنسوخ, إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر ثم نهى عنه فالنهي يناقض الأمر, فإذا كان النهي هو المتأخر فيكون ناسخا للأمر. أما في هذه القضية فما في عندنا مناقضة, فإنه مجرد فعل والفعل لا يناقض الفعل, فكون النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام وسجد قبل السلام لا يقال أن السجود قبل السلام يناقض السجود بعد السلام فينسخه, هذا ليس سقيم, لا يستقيم من هذا القول, فإن الفعل لا يناقض الفعل في هذه المسألة. فغاية ما عندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام كما أنه سجد بعد السلام, وهم يرون أن السجود قبل السلام ينسخ السجود بعد السلام, وهذا كان غير صحيح, فإنه يشترط في النسخ التناقض, وهنا التناقض غير موجود, فإن كان هذا في صورة واحدة, أي في حالة واحدة ثبت عنه هذا وهذا, فيقال يجوز هذا ويجوز هذا لو كان في صورة واحدة, سجد قبل السلام وبعد السلام يقال فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا وفعل هذا, هذا يجوز وهذا يجوز, وإن كان في صورتين مختلفتين فالأمر أظهر وأظهر, وادعاء النسخ أبعد وأبعد, فيقال سجد بعد السلام في زيادة وفي تحر, وسجد قبل السلام في نقصان وفي شك من غير تحر, فهذا أظهر وأظهر في إبطال دعوى النسخ, فلا يستقيم ادعاء النسخ كما سيأتي معنا, وسواء قلنا حصل ذلك في صورة واحدة أو حصل في صورتين, أعني السجود قبل السلام وبعد السلام, وسيأتي إيضاح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قالوا أيضا فالنسخ إنما يكون بما يناقض المنسوخ, والنبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام ولم ينقل مسلم أنه نهى عن ذلك فبطل النسخ, إذا جاء النهي فالنهي يناقض الفعل, لكن لم ينقل نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن السجود بعد السلام فبطل النسخ, أي بطل ادعاء النسخ. قال وإذا قيل إنه سجد بعد ذلك قبل السلام, أي كان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام السجود قبل السلام, وإذا قيل أنه سجد بعد ذلك قبل السلام, فإن كان في غير هذه الصورة أي في صورة أخرى كما في حديث ابن بحينة حين لما قام من ركعتين وفي حديث الشك فلا منافات, والأمر في هذا أظهر وأظهر كما ذكرنا, فيقال حينئذ السجود قبل السلام يكون في نقصان الواجب وفي الشك من غيره تحر, والسجود بعد السلام يكون في التحري وفي الزيادة, فهذا له موضع وذاك له موضع, فلا تناقض بين القضيتين ولا يستقيم دعوى النسخ. قال فإن كان في غير هذه الصورة كما في حديث ابن بحينة لما قام من ركعتين وفي حديث الشك فلا منافات, لكن هذا الظن ظن أنه إذا سجد في سورة قبل السلام كان هذا نصا للسجود بعده في سورة أخرى، وهذا في غاية البعد، والخطأ في هذا من الخطأ البين الظاهر. قال وهذا غلط منه، ولم ينقل عنه في سورة واحدة أنه سجد ثالثا قبل السلام وثار بعده، أما في السورة الواحدة فلم ينقل، لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خمسا وسجد قبل السلام وسجد في سورة مرة أخرى في موضع آخر حين زاد صلى خمسا بعد السلام، هذا لم ينقل، أو أنه نسى التشهد الأوسط فسجد قبل السلام وفي موضع آخر نسى التشهد الأوسط وسجد بعد السلام، لم ينقل هذا وإنما نقل ذلك في سورتين. قال ولم ينقل عنه في سورة واحدة أنه سجد تارة قبل السلام وتارة بعده، ولو نقل ذلك لدل على جواز الأمرين، نعم يدل على جواز الأمرين ما يدل على النسخ، حتى لو ثبت هذه الصورة فإن هذا يدل على جواز الأمرين، فيقال يجوز السجود في تلك الصورة قبل السلام وبعد السلام إلا أن هذا لم ينقل. قال ولو نقل ذلك دل على جواز الأمرين، فدعوى النسخ في هذا الباب باطل، والأمر كما ذكر رحمة الله عليه، وهذا إيضاح بين لبطلان النسخ المدعى. قال وكيف يجوز أن يبطل بأمره بالسجود بعد السلام في صورة وفعله له مما لا يناقض ذلك، ومن قال نعم، قال ومن قال السجود كله بعد السلام، وهذا المذهب الآخر ومذهب الحنفية، وبهذا نكون انتهينا من مذهب الشافعية ومن دعواهم للنسخ. قالوا من قال السجود كله بعد السلام واحتج بما في السنن من حديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعد التسليم، لكل سهو سجدتان بعد التسليم. قال ففيه ابن أبي ليلى، نعم عفوا، قال فهو ضعيف، نعم قال فهو ضعيف لأنه من رواية ابن عياش عن أهل الحجاز، ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نقل ذلك من حفظه، وإلا فإن الحديث جاء في المسند وعند أبي داود، ونعم نعم الحديث جاء في المسند وجاء عند أبي داود، وليس هو من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز، ليس لإسماعيل بن عياش نعم ما هو من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز، وإنما من رواية إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد أبي وهب الكلاعي الدمشقي، فهي من رواية ابن عياش الرجل من دمشق من أهل الشام. وهنا يقول لأن من رواية ابن عياش عن أهل الحجاز، فعلى كل فما ذكره رحمة الله عليه لا يستقيم، والحديث ضعيف، وإنما الكلام على العلة التي ذكرها، فإن الحديث من طريق زهير بن سالم العنسي قال فيه الدارقطني حمصي منكر الحديث، فلا يثبت الحديث، لكن ليس من رواية ابن عياش عن أهل الحجاز، وإنما من رواية ابن عياش عن أهل دمشق عن الشاميين، ورواية ابن عياش عن الشاميين رواية حسنة، وهو في أهل الحجاز مضعف، لكن ها هنا لم يروي عن أهل الحجاز وإنما رواه عن الدمشقيين عن أهل الشام. قال واحتج بما في السنة من حديث ثوبان لكل سهو سجدة بعد التسليم فهو ضعيف، والحديث كما قلنا هو حديث ضعيف. قال لأنه بالرواية ابن عياش عن أهل الحجاز، وذلك ضعيف باتفاق أهل الحديث، وبحديث ابن جعفر أي واحتج بحديث عبد الله بن جعفر من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال ففيه ابن أبي ليلى، وهذا أيضا وهم آخر قال فيه ابن أبي ليلى, والحديث جاء في المسند وعند أبي داود وعند النسائي وليس من طريق ابن أبي ليلى, وهو حديث ضعيف, ومن طريق عبد الله بن مسافع وعقبة بن محمد بن الحارث, وهما مجهولان جهادة حال. وفي الإسناد أيضا مصعب بن شيبة وهو لين الحديث وليس هو من رواية ابن أبي ليلى. قالوا بحديث ابن جعفر من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم, والشاهد قوله بعدما يسلم فيحتج بهذا الحنفية على أن سجود السهو يكون بعد السلام مطلقا. قال ففيه ابن أبي ليلى قال أثم لا يثبت واحد منهما, لا حديث ثوبان ولا حديث عبد الله بن جعفر. قال الأثم لا يثبت واحد منهما, مع أن هذا قد يكون مثل حديث مسعود, نعم يمكن أن يتأول حديث عبد الله بن جعفر على معنى حديث عبد الله مسعود, أي يحمل على الشك الذي حصل بعده تحر. قوله في حديث ابن جعفر من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم يحمل على حديث مسعود, أي من شك وتحرى الصواب, من شك وتحرى الصواب فليسجد سجدتين بعدما يسلم, فيمكن أن يحمل حديث ابن جعفر على فرض ثبوته على حديث عبد الله بن مسعود. قال مع أن هذا قد يكون مثل حديث مسعود وإذا شك فيتحرى, ويكون هذا مختصرا من ذاك, وهذا من باب التنزل على فرض ثبوت الحديث, وحديث كما سبق لا يثبت. قال رحمه الله ومثل هذا لا يعارض الحديث الصحيح حديث أبي سعيد في الشك أنه أمر بسجدتين قبل السلام, وحديث ابن مهين الذي في الصحيحين الذي هو أصل من أصول مسائل السهو لما ترك التشهد الأول وسجد قبل السلام, هذه الأحاديث الصحيحة تبين ضعف قول كل من عمم فجعله كله قبله أو جعله كله بعده, فلا هذا قول صحيح ولا ذاك قول صحيح. فمن قال جميع سجود السهو قبل السلام فإن هذا القول تردها الأدلة الصحيحة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام كحديث عبد الله بن مسعود وحديث عمران بن حسين. ومن قال كله قبل ومن قال أن كله بعد السلام فهذا مردود أيضا بالأدلة الصحيحة كحديث أبي سعيد الخدري في الشك وحديث عبد الله بن حين حين ترك النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الأوسط ناسيا, وفي الحديثين سجود السهو قبل السلام. فهذان القولان تردهما الأدلة الصحيحة, والاعتماد على الأدلة الضعاف في هذا الباب مما لا يعتمد عليه ولا يصح التمسك بمثل هذه الأدلة الضعاف في مقابل الأدلة الصحيحة الثابتة في الصحيحين أو في أحدهما. وبهذا يتبين ضعف مذهب الإمام الشافعي في موضع سجود السهو وضعف مذهب أبي حنيفة في موضع سجود السهو. قال بعد ذلك بقاء التفصيل, بقاء التفصيل, فيقال الشارع حكيم لا يفرق بين الشيئين بلا فرق, فلا يجعل بعض السجود بعده وبعضه قبله إلا لفرق بينهما. وقول من يقول القياس يقتضي أنه كله قبله, لكن خولف القياس في مواضع للنص, وهذا مذهب من؟ مذهب من هذا؟ كيف؟ ما تذكرون؟ ماذا الإمام أحمد في, نعم في رواية عنه؟ ماذا الإمام أحمد في رواية عنه؟ لا. قال وقول من يقول القياس يقتضي أن كله قبله, لكن خولف القياس في مواضع للنص. هذه رواية الإمام أحمد على ما سبقه إيضاحه, فيرى أن الأصل في سجود السهو يكون قبل السلام, إلا في المواضع التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام فيسجد بعد السلام. قال: وقول من يقول القياس يقتضي أنه كله قبله، لكن خلف القياس في مواضع للنص فبقى فيما عداه على القياس. يحتاج في هذا إلى شيئين: إلى أن يبين الدليل المقتضي لكون كله قبله. نعم، إيش الحجة على ذلك؟ ما في حجة تدل على حجة صحيحة تدل على أن الأصل في سجود السهو أنه قبل السلام. قال: يحتاج في هذا إلى شيئين: إلى أن يبين الدليل المقتضي لكونه كله قبله، ثم إلى بيان أن صورة الاستثناء اختصت بمعنى يوجب الفرق بينها وبين غيرها. فإن الاستثناء استثناء بعض الصور لابد أن يكون لفرق، فإذا دل الدليل على أن سجود السهو قبل السلام مطلقا وهذا لا دليل عليه صحيح، ثم جاءت بعض الأدلة تدل على مشروعية أو على السجود بعد السلام في بعض الصور، لابد من وجود فرق، من وجود فرق بين هذا وذاك، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم في شرعه. فإذا كان القياس يقتضي أن السجود قبل السلام، فإذا ثبت السجود بعد السلام لابد من وجود فرق، ولابد للاستثناء من معنى. فإذا كان المعنى الموجود في الفرد في الخاص هو موجود في العام، فإنه لا يصح التفريق، وبين لا يصح التفريق ولا يصح إخراج الخاص من العموم من غير معنى يقتضيه لإخراجه، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم في شرعه، فلا يفرق بين المتماثلات، كما أنه لا يجمع بين الأمور المختلفة. فتلك الصورة المستثنات إن كان فيها المعنى الموجود في بقية الصور لما استثنيت، فإن ما استثنيت إلا لأن فيها معنى يخالف ما في بقية الصور، فيطالب بالفرق لما استثنيت هذه الصورة وما هي وما هو المعنى الذي من أجل استثنيت هذه الصورة، ولم تدخل هذه الصورة في العموم. فقال رحمة الله عليه: فبقى في طيب. قد يحتاج في هذا إلى شيئين: إلى أن يبين الدليل المقتضي لكونه كله قبله، ثم إلى بيان أن صورة الاستثناء اختصت بمعنى يوجب الفرق بينها وبين غيرها. وإلا فإذا كان المعنى الموجب للسجود قبل السلام شامل للجميع، أي حتى لهذه الصورة شامل للجميع، امتنع من الشارع أن يجعل بعض ذلك بعد السلام، فإن الشارع لا يفرق بين الأمور المتماثلة. وإن كان قد فرق لمعنى فلا بد أن يكون المعنى مختصا بصورة الاستثناء ولا يكون المعنى شاملا لجميع الصور، فلا بد أن يكون المعنى مختصا بصورة الاستثناء. فإذا لم يعرف الفرق بين ما استثنى وبين ما استبقى كان تفريقا بينهما بغير حجة، والأمر كما ذكر. فالذي يأتي بعد ذلك إلى صورة ما حولها دليل ويريد أن يدخلها في اللفظ العام دون اللفظ الخاص فيقال له: وما الحجة في ذلك؟ تلك الصورة لما أدخلتها، لما جعلت السجود فيها قبل السلام ولم تجعل السجود فيها بعد السلام، لما لا يكون فيها المعنى الذي من أجله جعل الشارع السجود بعد السلام؟ إن قلت تلك الصورة فيها المعنى الذي ذكر، نعم فيها المعنى الذي موجود في السجود قبل السلام، طورب بهذا المعنى الموجود هنا وغير موجود هناك، وإلا كانت دعوة مجردة من غير حجة. قال: وإذا قال: علمت أن الموجب للسجود قبل السلام عام، لكن لما استثنى النص ما استثنى وعلمت وجود المعنى المعارض فيه، يعني يعلم وجود المعنى المعارض فيه ولا يدري ما هو، لكن يقول لما استثنيت هذه الصورة من العموم ما استثنيت إلا لمعنى خاص فيها، لكن إيش هذا المعنى الخاص فيها؟ يقول لا أدري، لكن لابد أن تكون نعم ما استثنيت إلا لمعنى خاص فيها، وبعد ذلك يقول لا أدري ما هو هذا المعنى. إذا كنت لا تدري فكيف تلحق بقية الصور بهذا أو بهذا؟ فإن الإلحاق لا بد فيه من إدراك المعنى، والشيء المسكوت عنه لا يلحق بشيء إلا بعد معرفة المعنى. فإن القياس إلحاق الفرع بالأصل بأمر الجامع، بمعنى الجامع بين الأصل والفرع. فإذا كان الشخص جاهلا فلا يستقيم بعد ذلك أن يلحق صورة من الصور المسكوت عنها لا بهذا ولا بذاك. لكن من ذكر المعنى وقال ما كان من قبيل الزيادة فيكون بعد السلام حتى لا يزد الإنسان زيادتين في صلاته، زيادة السهو وزيادة السجود، وما كان من نقصان فالأنسب أن يكون قبل السلام، لأن المراد بذلك الجبر، والجبر يكون قبل السلام، فإنه يذكر معنى مناسبا. وبعد ذلك بقية الصور يمكن أن تلحق بهذا أو بهذا. فالحديث جاء نعم في حديث عبد الله بن محينة جاء في مسألة نسيان التشهد الأوسط. طيب فإذا نسى غير التشهد الأوسط من الواجبات، هنا نلحق ذلك بحديث عبد الله بن محينة الذي فيه السجود قبل السلام، أو بحديث ابن مسعود الذي فيه السجود بعد السلام، نلحقه بحديث عبد الله بن محينة. فإذا أدركنا المعنى استطعنا الإلحاق، قلنا هذا يلحق بهذا وهذا يلحق بهذا، فنأتي إلى الصور التي لا دليل عليها فنلحقها بما يناسبها باعتبار القياس الصحيح. أما أن يقول أنا أعلم أنه ما استثني ذلك الشيء إلا لمعنى لكن لا أدري ما هذا المعنى، فإذا كنت لا تدري المعنى الموجود في العموم ولا الموجود في الخصوص فلا تستطيع بعد ذلك أن تلحق شيئا، وإن ألحقت شيئا بهذا أو بهذا فهي دعوة مجردة من غير برهان، فغيرك ربما يناقضك ويقول لما لم تلحق هذا بهذا وألحقته بهذا، ما هو السبب في ذلك؟ فيرد قولك بنظيره قال وإذا قال علمت أن الموجب السجود قبل السلام عام لكن لما استثنى النص ما استثناه علمت وجود المعنى المعرض له، فيقال له فما لم يرد فيه نص، وهي مسائل كثيرة. جاز أن يكون فيه الموجب لما قبل السلام وهو المعنى الذي تجهله، وجاز أن يكون فيه الموجب لما بعد السلام وهو أيضا المعنى الذي تجهله. قال فإنك لا تعلم أن المعنى الذي أوجب كون تلك الصورة بعد السلام منتفيا عن غيرها، ومع كون نوع من السجود بعد السلام يمتنع أن يكون الموجب التام له قبل السلام عاما، يعني قد انتقض بتلك الصورة المستثنات، فما بقى معك معنى عام يعتمد عليه في الجزم بأن المشكوك قبل السلام ولا بأن المقتضى له بعد السلام مختصا بمورد النص. قال فنفي التفريق قول بلا دليل يوجب الفرق، وهو قول بتخصيص العلة من غير بيان فواد الشرط أو وجود مانع، والاستحسان المحض الذي لم يتبين فيه الفرق بين صورة الاستحسان وغيرها، وحينئذ فأظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين. وهذا إحدى الروايات عن أحمد، هو قول مالك قريب منه. الأنسب أن نقف عند هذه الجملة وحينئذ فأظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص. نقف إلى هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه.